والآن نترككم مع الشريط الثاني عشر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالعبادة هنا عبادات النوافل الزائدة على الواجبات، وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 27 من الأحاديث النبوية. فقال عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، يعني تتورم. وأخرجه مسلم رحمه الله كذلك في باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة من كتاب صفة القيامة والجنة والنار. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد جاء كأن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد تفرد به المصنف رحمه الله وحسن الإسناد والحافظ الفتح. والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه أيضا وصححه البوصيري في الزوائد. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، يعني تورمتا من طول قيام الليل. الصحابة تعجبوا، قالوا: أتتكلف هذا؟ يعني تلزم نفسك بهذه الكلفة والمشقة، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وذلك لأن الله قال لنبي عليه الصلاة والسلام في آية من أحب الآيات إلى نبينا، آية من أحب الآيات، فرح بها فرحا شديدا جدا جدا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولم يكن قد أوحي إليه من قبل أن الله غفر له ما تأخر، فإنه قد أخبر في نصوص أن الله غفر له ما تقدم، لكن ما تأخر، هذه البشارة العظيمة في هذه الآية، كانت هذه الآية من أشد ما فرح به النبي صلى الله عليه وسلم من البشائر من ربه، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقالوا له: إن الله بشرك بهذا، فما الحاجة إلى كثرة العمل؟ قال ابن وقار رحمه الله في هذا الحديث: أخذ الإنسان نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه، لكن هذا لا بد له من قيد، لأننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قاوم محاولات الإضرار بالبدن كالتي تعلقت بالحبل، والذي وقف في الشمس ولا ينطق ساكت، واقف وفي الشمس لا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ظن أن هذا نذرا مشروعا، لكن هذا التعذيب نفسه بلا فائدة، فمنعه أيضا. ولما حاول بعضهم أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام ولا يأكل اللحم ولا يتزوج النساء، قاوم النبي عليه الصلاة والسلام هذه النزعة أيضا. إذن نحن كيف نجمع بين هذه الأشياء وبين ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ نقول: أولا، الأشياء التي أنكرها إما أن تكون غير مشروعة، مثل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد وفي الشمس لا يستظل ويسكت ولا يتكلم، هذه ليست من عبادات هذه الأمة. نعم، كان في من كان قبلنا: إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وزكريا أوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية، لأنه نذر صياما عن الكلام. لكن هذه الأمة ما فيها صمت بلا كلام لمدة 3 أيام أو غيرها، غير مشروع في ديننا. فإما أن يكون نهى عن أشياء لأنها ليست بمشروعة، أو أنها تسبب الإملال المفضي إلى ترك العبادة نهائيا. ثانيا، نهى عن أشياء تسبب الإملال الملل المفضي المؤدي إلى ترك العبادة نهائيا، مثل قصة زينب وتعلقها بالحبل، نهى عنه وأمر بقطع الحبل، أو لأشياء هي من الغلو في الدين مثل عدم الزواج وعدم أكل اللحم، أو لأن أصحابها ظنوا أنهم سيأتوا بأفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كالذين أرادوا أن يصلوا الليل كله بلا نوم ويسرد الصيام بلا إفطار. قال: لا صام من صام الأبد، من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. ولذلك أعلى ما فيها أن تصوم يوما وتفطر يوما، هذا أفضل الصيام ولا أفضل من هذا. أما أن يحدث للبدن شيء من الضرر لكن يطاق، يعني مثلا تورم القدمين، هذا يحصل بتوالي السنوات في القيام، طول القيام، مثلا خشونة الجلد في بعض المواضع في الأقدام أو في الركب أو في الجبهة نتيجة طول السجود، فهذا ليس بضرر عظيم على البدن ولا يأتي يعني من غلو، وإنما يأتي من طول العبادة. طول العبادة عبر السنوات الطويلة، فإذا صار في مشقة محتملة لا تؤدي إلى ملل ولا إلى انقطاع عن العبادة فنعم. ولذلك ابن حجر رحمه الله قيد كلام ابن بطال، قال: ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه، وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإن خشي الملل فلا ينبغي له أن يكره نفسه. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هنا أيضا ينبغي أن نقول إن معنى قوله فإن خشي من الملل فلا ينبغي له أن يكره نفسه في غير المجاهدات التي لا بد منها، لأن الإنسان ربما يقول: أنا غير الفرائض ما أتحمل، أنا ما أتحمل نوافل. ويمكن في التراويح مثلا يقول: أنا فقط ركعتين، حدودي ركعتين. طيب، أنت إذا روضت نفسك ترتاض، وإذا جاهدتها تقبل. إذن ينبغي أن تجاهد نفسك، وليس أن تقول من أول مرة: أنا مليت وأخشى أنقطع عن العبادة، وأنا حدي الفروض فقط الفرائض، وأنا حدي هذه الواجبات ولا أزيد. فقوله: خذوا من الأعمال ما تطيقون، الإنسان ممكن يطيق يعني أن يصلي 3 أو 5، مع الوقت يجاهد فيزداد. وقوله: أفلا أكون عبدا شكورا، أي إذا أكرمني الله بغفرانه أفلا أكون شكورا لإحسانه، لقد أحسن إلي بغفران ذنوبي. وقال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فقال له: أنت ما تحتاج إلى هذا، لأن الله غفر لك وأنت آمن من العذاب. فأفادهم بأن سبب العبادة والاجتهاد فيها ليس فقط خوف العذاب، يعني ليس هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل الإنسان يعبد الله فقط لينجو من جهنم فقط، لا، وإنما شكر على النعم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأخبرهم أنه ليس الحامل له على العبادة هذه فقط خشية النار وابتغاء المغفرة فيقال له: طيب أنت مغفور لك وآمن من النار، وإنما من أسباب العبادة أيضا، أراد أن ينبههم على أن من أسباب العبادة أيضا الشكر، الشكر وليزداد درجات عند ربه. أليس الإنسان يبتغي الأحسن حتى في الجنة وفقط أنه يريد أن يدخل الجنة في أدنى درجة؟ ألا يريد أن يعلو فيها؟ أليس ما ذكر الله من المراتب العليا إن أهل الدرجات العلا يتراءون أهل الجنة يتراءون من فوقهم من أهل الدرجات العلا كما تراءون الكوكب الدري كما ترى الكوكب الغابر في الأفق. فإذا هذا كفيل وكافي أن الإنسان يندفع لمزيد من العبادة. إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ فأخبرهم لمن هي وأخبرهم أن الجنة في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أفلا يكون هذا حافزا على المزيد من العبادة؟ إذن ليس فقط المقصود من العبادة فقط أن الإنسان ينجو من النار، وإنما أيضا يبتغي المراتب والدرجات عند الله، الدرجات العلى والنعيم المقيم. أفلا أكون عبدا شكورا فأشكر الله على ما أنعم به علي؟ والشكر معرفة إحسان المحسن، هذا 1، معرفة الإحسان، 2، التحدث به، وأما بنعمة ربك فحدث، 3، الثناء عليه، 4، استعمالها في طاعته، 5، عدم استعمالها في معصيته. فإذا الشكر الاعتراف للمنعم ونسبة النعمة إليه لا إلى غيره، واستعمالها في الطاعات وعدم استعمالها في المعاصي والتحدث بها، ومعرفة إحسان المعطي والمان الذي من بها. والشكر له 3 أحوال، بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب بمعرفة النعم والرضا بها وعدم إنكارها وإثباتها للمنعم ونسبتها إليه، باللسان التلفظ بشكره تعالى عليها، بالجوارح القيام لله بالطاعات من صلاة وصيام وحج وصدقة شكرا له عليها. اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية. اعملوا آل داود شكرا. أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر، وأفضل الشكر الحمد. قال أبو عبد الرحمن الحبلي فيما رواه عنه ابن جرير. محمد بن كعب يقول الشكر تقوى الله والعمل الصالح. ولو قال هل للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب؟ لما قالوا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال بعضهم أحسن ما قيل في هذا إنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار سيئات المقربين، طبعا المقربون أعلى درجة، وكلما ترقوا في المقامات العليا رأوا ما كانوا فيه نقصا فيستغفرون الله من ذلك، وربما عدوه ذنبا. يعني ممكن الإنسان يرتقي في الإيمان لدرجة أنه ينظر إلى أن إضاعة الوقت في المباحات ذنب، يعني هو بالنسبة له فيبدأ يأخذ مثلا بالمراتب العليا من الورع، مثلا مراتب العليا من الزهد، مع أن هناك ناس يعني من العاديين ما عندهم الورع هذا ولا الزهد هذا بهذه الدرجة. أما يعني جواز الصغائر على الأنبياء فهي جائز، يجوز أن يقع النبي في صغيرة، لكنه منزه عن الكبائر فضلا عن الشرك طبعا وعمل الكفر، فهذا معصوم منه. لكن ممكن يقع في صغيرة، ممكن يقع في خلاف الأولى، يعني قصة عبس وتولى، قصة الغنائم في بدر مثلا، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما كان يريد أن يتزوجها لئلا يقول الناس تزوج زوجة ولده بالتبني، وكان ذلك عظيما عند العرب، شيء كبير من الكبائر يعني. فالشاهد أنه قد يقع منه مثلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صرف بعض الضعفاء لأجل أن يأتي هؤلاء، أو أراد أن يصرفهم ليجلس مع كبار قريش الذين قالوا لا نجلس معك مع هؤلاء الأعبد، نحن نجلس مع هؤلاء الأعبد، اصرفهم حتى نجلس معك، فوقع في نفسه أن يصرفهم. فيعني من هذا النوع هو إذا قصر يعني، أو إذا نزل في إلى هذا أشياء محدودة معدودة وترى فيها تنازع مصالح، يعني ليست إثما محضا. يعني حتى لما أراد أن يأخذ الفدية من مشركي قريش أسرى بدر، يأخذ المال لنفسه يعني؟ لا، يأخذه للمسلمين لحاجة المسلمين. ومع ذلك يعني كان الرأي الأصوب أن يثخن فيه هؤلاء صناديد الكفر، كان ينبغي أن يقطع رقابهم حتى لا يعودوا إلى قتال المسلمين مرة أخرى، وحتى يفد في عدد المشركين، وحتى يكون هذا يعني أقوى للمسلمين، وهذا فائدته أكبر من أخذ الفدية. فنجد أن حتى الأشياء التي يعني وقع فيها من هذا النوع فيها تنازع المصالح وليست مفاسد محضة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه شيء من سهو أو تقصير ونسيان، وهو في أعلى المقامات وأرفع الدرجات في العبادات والطاعات، ولا يستغني عن الله عز وجل، لا يستغني عن ربه، وهو محتاج إلى فضل الله، محتاج إلى مغفرة الله ورحمة الله. وحتى أنا ما لا أحد يدخل الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول، ولا أنا حتى إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمؤمن يرى جميع طاعاته فيها نقص وفيها مدخولة، وأنها قد لا تقبل، وإن قبولها مرتبط برحمة الله وعفوه. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جاء في بعض الأحاديث ومن كلام الملائكة أيضا، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، معنى الملائكة دائما تعبد. ثم قال رحمه الله عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة، قال عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء من السحر، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. سأل الأسود بن يزيد عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني التهجد والوتر، في أي وقت كان يقوم الليل، فقالت كان ينام أول الليل، يعني بعد العشاء ينام إلى تمام النصف الأول من الليل، لأن هذا أعدل النوم وأنفع النوم للبدن وأنفع النوم للأعضاء وللقوة، فإنه ينام أول الليل ليعطي القوة حظها من الراحة، ويستيقظ آخر الليل ليعطي النفس حظها من العبادة. وهذا فيه جمع بين مصلحة القلب ومصلحة البدن. نحن طبعا حياتنا الآن بالعكس، تقريبا كلنا من الذي ينام بعد العشاء مباشرة؟ فإذا لكن لو جربه الواحد ربما غير نظام حياته، لو نام بعد العشاء مباشرة سيقوم الساعة الثانية مثلا نشيطا، فيستطيع أن يصلي قبل الفجر وهو نشيط، ويعني يقوم لصلاة الفجر، ولو اضطجع ضجعة يسيرة تكفيه لأن يقوم للفجر صلاة الفجر نشيطا. فلذا كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثة وينام سدسة، فبهذا تعطى النفس حظها من الراحة وحظها من العبادة. قالت ثم يقوم، وفي لفظ البخاري ويقوم آخره فيصلي، وفي لفظ مسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره، بالإضافة إلى أن آخر الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثلث الليل الآخر معلوم ماذا يكون من كرم الرب ونفحاته في ذلك الوقت. فإذا كان من السحر آخر الليل أوتر أي صلى الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، والثالثة بقول هو الله أحد. ففي استحباب أداء صلاة الوتر في آخر الليل عند وقت السحر لمن وثق من القيام. قال النووي من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، فتظاهرت الأحاديث على الإيتار في آخر الليل. وأما من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، كما ثبت في حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. فإذا الأفضل آخر الليل في حق من الذي يثق أو يغلب على ظنه أنه سيقوم في آخر الليل، فإن لم يثق ولم يغلب على ظنه فيوتر في أول الليل. أبو هريرة من هذا النوع رضي الله عنه، ولذلك قال أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر، لأنه إذا نام ممكن ما يقوم في آخر الليل. قول في حديث فقول ثم في حديث الأسود عن عائشة ثم أتى فراشه لينام السدس السادس من الليل. إذن الليل يقسم ست أقسام، كان يصلي السدس الرابع والخامس وينام السدس السادس، إذن الليل يقسم إلى ست أقسام. لو قلت ما هي السنة بالتفصيل يعني دقيق جدا في قضية النوم والصلاة في الليل، فنقول يقسم الليل إلى ستة أقسام، ينام السدس الأول والسدس الثاني والسدس الثالث، كم هذا؟ نصف الليل، ويصلي السدس الرابع والسدس الخامس، وينام السدس السادس تمهيدا أو قبل قيامه لصلاة الفجر مباشرة. هذه السنة بالضبط في كيفية فعله عليه الصلاة والسلام لمن أرادها وحرص عليها، فهذا تفصيلها. من بعد العشاء ست أقسام، اقسم الوقت إلى الفجر، من بعد العشاء إلى الفجر اقسمه ست أقسام، فينام السدس الأول والثاني والثالث، ويقوم يصلي السدس الرابع والخامس، وراح السادس قبل الفجر ثم يصلي الفجر. فهكذا كان نومه وصلاته صلى الله عليه وسلم. وقال لنا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. طيب ما هي صلاة داود؟ قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا الذي يفعله عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم ويصوم يوما ويفطر يوما، رواه الشيخان. وإتيان الفراش للراحة بعد القيام لإعادة البدن النشاط. وعن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. فهكذا كان يعني في السدس الأخير ينام، يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه، هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ طيب قولها فإذا كان له حاجة يعني إلى أهله، ألم بأهله فجامع زوجته، ويؤخذ من هذا أن التهجد يسبق قضاء الحاجة من الزوجة ثم يذهب في راحة فيقوم على الفجر، فإن كان على جنابة اغتسل. قالت فإذا سمع الأذان وثب، قام بسرعة. نحن نقوم على مراحل ولذلك تضيع علينا الصلاة. أما هو عليه الصلاة والسلام يقوم بسرعة وثب، فإذا سمع الأذان وثب، وهذا فيه إقبال على العبادة بنشاط وعدم التثاقل وعدم التكاسل كالمنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، رواه البخاري. هذا في العصر، في العصر الأول. يمكن في العصر هذا أثقل الصلوات على المنافقين العصر والفجر. وفي الحديث وصفت عائشة رضي الله عنها قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة بالوثوب بسرعة ونشاط حين يسمع الأذان. ويؤيد هذا ما جاء عن أسود بن يزيد قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وقولها في الحديث: فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء اغتسل، غسل جميع البدن، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، إذا كان ليس على جنابة يكتفي بالوضوء، يكتفي بالوضوء. ثم قال رحمه الله: عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست مرات، ثم أوتر. وهذه إحدى الكيفيات من صلاة الليل 13 ركعة، حديث ابن عباس. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. إذا ما هاتان ركعتان خفيفتان؟ سنة الفجر. ابن عباس كان صغيرا رضي الله عنه، بات مرة عند خالته ميمونة. من الذي أرسله ليبيت عند خالته ميمونة؟ أبوه العباس أرسل ابنه عبد الله ليبيت تلك الليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ليتعلم منه ويستفيد، لأنه غلام معلم فهم ثقف لقن، ولذلك أرسله وليكون له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وليروي عنه. هذا من فطنة العباس وحسن تربيته لولده، أرسل ولده عبد الله ليبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. والوسادة معروفة التي تكون تحت الرأس، وفي هذا دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته مستورين لحضرة بعض محارمها. فإذا لو أن هذه الحجرة اضطجع الرجل، اضطجعت زوجته، اضطجع من الطرف الآخر مثلا أحد محارمها، لا مانع ما دام أن هؤلاء أو الرجل وزوجته مستورين في هذا المبيت، فلا يضر أن يبيت معه في نفس الحجرة ثالث من محارمها وإن كان مميزا. وابن عباس أيضا لم يكن، يعني ليس لم يكن ذلك الوقت رجلا، لكنه كان مميزا. وربما يوضح أيضا توضح رواية شيئا من سبب هذا، فيقول ابن عباس رضي الله عنه: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضا. ومعلوم أنها إذا كانت حائضا فلا يقرب زوجها. فناسب يعني الآن رجل ليس له حاجة لزوجته، فإذا لا لن يضيق عليهما لو بات عندهما. وهذه الكلمة أو الرواية وإن لم تصح طريقا كما قال القاضي لكنها في المعنى حسنة جدا، إذ لم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة إلى أهله، لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم لزوجاته ولكل زوجة حق، فلم يكن ابن عباس لينغص على خالته في ليلة لها حاجة لزوجها أو لزوجها حاجة إليها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الصحيحين فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. قال النووي فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة، إذن كلام مع الزوجة في مصلحة في حاجة. وهو كان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء لئلا تضيع صلاة العشاء، هو كان يكره لماذا كان يكره النوم قبل العشاء حتى لا تضيع العشاء، ويكره الحديث بعدها حتى لا تضيع الفجر؟ طيب، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه. كيف يعني يمسح النوم؟ يعني يمسح أثر النوم، يمسح أثر النوم، لأن النوم معنوي، يعني ليس مثل التراب والغبار والأذى الذي يمكن أن يمسح. طيب، فهو شيء معنوي. فإذا مسح أثر النوم ما معناه؟ الإنسان أول ما يقوم من الفراش كيف يكون حاله؟ متغير، فيمسح أثر النوم عن عينيه ووجهه، على أن هناك بعض الأشياء الحسية التي ترى أيضا في العين من جراء النوم. فإذا ما هو شرط يعني أنه فقط يمسح يعني شيئا معنويا، وإنما للنوم آثار حسية أيضا. إذن فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ساعة ثم رقد. وحديث هذا للحاجة والمصلحة، مع أنه كره الحديث قبل العشاء والنوم، مع أنه كره النوم قبل العشاء والحديث بعده، حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتصف، قلنا الآن خلاص نام السدس الأول والثاني والثالث، فانتصف الليل، فجعل يمسح النوم عن وجهه، يعني أثر النوم يمسحه عن وجهه. ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران. وفي رواية البخاري قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. وفي رواية لمسلم فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت. قال النووي رحمه الله وفي استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، آخر آية من آل عمران تستحب أن تقرأ عند القيام من النوم. وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء، خلافا لما ادعاه بعضهم أنه يجب أن تقول السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها العنكبوت، السورة التي يذكر فيها النمل، ما لا يلزم، ممكن سورة النمل، سورة البقرة، سورة العنكبوت، وهكذا. أصلا العرب كانت تسمي في القصيدة بأغرب كلمة فيها أحيانا، فلا غرابة أن تسمى سورة العنكبوت وسورة النمل وسورة النحل وسورة البقرة وسورة الفيل بعدة سور أسماء وعلى أسماء حيوانات، لكن هي مذكورة فيها وفيها عجائب، يعني فيها ذكر أعجوبة للنمل أو النحل أو الفيل أو البقرة أو فيها أعاجيب، ولذلك سميت عليها. ثم الإنسان يتذكر الشيء الغريب النادر، يتذكر فيسمى بالشيء الغريب النادر ليبقى عالقا في الذهن. طيب، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها، وهذه التربة من الجلد البالي القديم، شن معلق بها ماء توضأ منها، فأحسن الوضوء وأسبغه وأكمله وأتمه، توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، يعني صب لم يكثر صب الماء، ومع ذلك أسبغ الوضوء واستوفى عدده المسنون. ثم قام يصلي فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى، في رواية مسلم. وهذا معناه قيام الليل بالقرآن في الصلاة، وأنه سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بها وندب إليها. وقد جاء عن عبد الله بن سلام أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، فكنت في من خرج ينظر إليه، من الذي يتكلم؟ عبد الله بن سلام. ماذا كانت ديانته؟ يهودية. خرج مع الناس لينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل مكة، وهو داخل المدينة وقادم من مكة. قال فكنت في من خرج ينظر إليه، فلما تبينت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، هذا وجه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعت يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أن قيام الليل فضيلة لا فريضة، ولو كان فرضا لكان مقدارا مؤقتا معلوما وله وقت ونصوص تدل على وجوده. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه، وفي رواية البخاري فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره، ومعنى أتقيه يعني أرتقبه، يعني كره ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أنه كان في غفلة يراقبه في غفلة، فتمطى يعني ينبهه إلى أنه على قرب قيام الآن، بخلاف ما لو قام فجأة فيشعر أنه كان قبلها مراقبا له. وهذا من أدبه الجم رضي الله عنه على صغر سنه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي مؤنسا له، هذا قيام الليل. قال ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها. الأخذ بالأذن هنا فيه مقاصد، فتلها يعني دلكها، وفي رواية الشيخين فأخذ بأذني فأدارني، لأنه أول ما وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره فجعله عن يمينه، فإذا صلى الإمام ومعه مأموم واحد فأين يكون المأموم؟ عن يمين الإمام. فإذا جاء المأموم خالف السنة وصلى عن الشمال، فماذا تفعل أنت يا أيها الإمام؟ تديره إلى شمالك، من شمالك إلى يمينك، من أمامك ولا من خلفك؟ من خلفك، فأنت لا تجعله يمر بينك وبين السترة، وإنما من الخلف تديره، من خلفك تجعله عن يمينك. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قيل له أنت تزعم أن كل حركة تعملها بدليل وأنك تتبع السنة، فمن أين أتيت مسك أذن المصروع عند القراءة ونهر الجن أو الشيطان المتلبس فيه؟ فقرأ عليهم حديث الخير فأخذ بأذني ففتله، فاستشهد لهم بالحديث. طيب، فصلى ركعتين ركعتين، النهاية 6 مرات يعني 13 ركعة. قال النووي فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلاة أن يسلم من كل ركعتين، وأن الوتر يكون في آخره. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. وفي رواية مسلم فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. وعند البخاري ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة. فما وجه الجمع الآن بينهم؟ في رواية 13 ركعة صحيحة هذه رواية مسلم، وفي رواية 11 ركعة رواية البخاري. قال ابن حجر والحاصل أن قصة مبيت بن عباس يغلب على الظن عدم تعددها، وإلا قلنا مرة صلى 13 ومرة صلى 11 خاصنا، يعني نقول تعددت أنه بات مرتين، مرة صلى معه 11 مرة صلى معه 13، لكن الأرجح أن القصة ما تعددت، إذا لا بدنا من مخرج. قال فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها، ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى ممن خالفهم فيه ممن هو دونهم، لا سيما إن زاد أو نقص، والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة 11. وأما رواية 13 فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء، ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب، فيمكن أن يحمل قول صلى ركعتين ثم ركعتين أي قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء، وقول ثم ركعتين يعني بعد أن قام. هذه محاولة ابن حجر الجمع، ما قالت من ترجيح المسألة، رذاب للترجيح. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، أي وضع جنبه على الأرض، وفي رواية اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الصبح. وفي رواية فأذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وذلك لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال العلماء سأل النور في أعضائه وجهاته، وهذا فيه بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاتها الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. وأخيرا حديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ونرجع مرة أخرى إلى القضية، وقال ابن القيم أما ابن عباس فقد اختلف عليه، ففي الصحيحين وذكر حديث 13، لكن جاء عنه مفسرا أن معها ركعتي الفجر. فقال الشعبي سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال 13 ركعة منها 8 ويوتر ب3 وركعتين قبل صلاة الفجر. وحصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتان الفجر أو غيرهما، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، فإذا فاتته الصلاة من وجع أو غيره صلى 12 ركعة بعد ارتفاع الشمس. لماذا؟ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، وإذا نام من الليل ومرض أو مرض صلاها 12 ركعة بالنهار. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ما هو الحزب المقصود؟ الجزء من القرآن الذي يصلي به، لأن المصلي قيام الليل يجعل جزءا من القرآن في الصلاة. والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل، وعلى مشروعية قضائه إذا فاته لنوم أو عذر، وأن من فعله ما بين الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل، ولكن هذه الفضيلة خاصة لمن غلبته عيناه بنوم أو عذر كمرض، وليس لكسل، يعني واحد قال خلينا ننام في الليل بكرة النهار عندنا 12 ركعة مثل الليل، نقول لا، هذا لمن كان معذورا في ترك قيام الليل. والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد من الليل إذا فات الإنسان قضاه. وهذا القضاء معناه أنه غير صلاة الضحى، أن هذا قضاء قيام الليل، قضاء قيام الليل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله، وقول فليفتتح هذا أمر للاستحباب، وهو ندب مؤكد، بركعتين خفيفتين، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فيسن إذن لمن قام الليل أن يفتتح صلاته بهذا، يقتصر على أقل الكمال ولا يستوفي الأكمل. والحكمة في ذلك أن يكون تنشيطا لما بعده، واستعجال حل عقد الشيطان بهاتين الركعتين، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله، وقال غيره: هما مقدمة لقيام الليل ليدخل بعد ذلك في مزيد من اليقظة، ويكون هذا مثل تقديم السنة القبلية على الفرض. وفي الحديث إرشاد إلى أن من شرع في شيء أنه يأخذ فيه قليلا قليلا، وهذا من الحكمة في الدين، ومن التربية للنفس، ومن ترويض النفس، أن الإنسان يأخذ نفسه بالعبادة شيئا فشيئا. ولأنه إذا دخل مباشرة في صلاة طويلة فربما يمل، إذا دخل في صلاة طويلة من أول ما يبدأ فربما يصيبه الملل. وأما إذا بدأ بهاتين الركعتين فتكون كالتهيئة والتوطئة والتقديم، وفي هذا فائدة واضحة وبينة لمن يريد أن يستمر ويطيل بعد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. الحديث رواه مسلم في صحيحه. زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور، مات بالكوفة 68 وله 85 سنة رضي الله عنه. قوله لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اهتمام الصحابة لمعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الكبيرة والصغيرة، وأنهم يهتمون ولذلك يرمقون، ينظرون، يراقبون، يتأملون، كل ذلك لضبط السنة ونقل السنة وحفظ السنة والعمل بها. فتوسدت عتبته أو فسطاطه، العتبة إسكفة الباب، والفسطاط بيت من شعر، فيكون المراد من توسد الفسطاط توسد العتبة هنا، والمراد رقدت عند بابه وجعلت عتبته كالوسادة، فوضعت رأسي على العتبة بت هناك. وهذا منه رضي الله عنه حرص بالغ، وأن طالب العلم أو مريد السنة أو الذي يريد أن يتعلم من العالم فإنه يتعرض لأحوال أو يكون في أحوال فيها شيء من الشدة، ولذلك من لما أراد ابن عباس أن يسأل زيدا توسد عتبة بابه وجعلت الريح تسفي عليه، جعلت الريح تسفي عليه. ولذلك لما خرج زيد يعني شق عليه أن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم متوسد عتبة بابه، ولكن هكذا أمروا أن يفعلوا مع العلماء. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين افتتح بهما صلاة الليل، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها ثلاث مرات للمبالغة في إطالتها، وإنما بالغ في تطويل هاتين الركعتين لأن النشاط في المقدمة يكون أقوى والخشوع أتم، ولذلك أطال فيهما. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما يعني في الطول، فذكر ست مرات، ذكرهما ست مرات، أولاهما خفيفتين ثم اللتين بعدهما أطول الجميع، ثم الأربع التي بعدها كل ركعتين أقصر من مما قبلها، ركعتين 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 أربع مرات، قبلها الثنتين الطويلة أطول شيء، قبلها الثنتين الخفيفة أخف شيء. إذن الثلاث عشرة هذه التي وصفها ثنتين خفيفة جدا وثنتين طويلة جدا بعدها، ثم ثنتين أقل من التي قبلها، واثنتين أقل من التي قبلها، واثنتين أقل من التي قبلها، واثنتين أقل من التي قبلها، وهذا تدريج. ثم أوتر بواحدة فذلك ثلاث عشرة ركعة، ذكر هذا وأكد العد بهذه الطريقة لئلا يسقط منه شيء. سبق ذكرنا كيف جمع العلماء بين حديث الإحدى عشرة وحديث الثلاث عشرة، بعضهم قال هما سنتان، تريد أن توتر بـ11 تريد أن توتر بـ13، بعضهم قال الـ13 هذه فيها ركعتان ليستا من قيام الليل أصلا، بعضهم رجح وقال حديث الـ11 متفق عليه وحديث الـ13 رواه مسلم فقط فرجح حديث الـ11، الأمر واسع. ولو واحد قال هل يجوز أن نزيد 23، نقول يجوز، ولكن ما هو الأفضل؟ اتباع السنة. فأنت يا مسلم إذا أردت الأجر الأكثر الأكبر اتبع السنة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا حديث متفق عليه. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، توفي أبوه وهو صبي وأرضعته أم كلثوم، ولذلك كانت عائشة خالته من الرضاع، وكان فقيها مجتهدا كبيرا حجة إماما، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في قول أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، يقول سأل عائشة فأجابت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهي التي نصليها الآن في التراويح 11 ركعة. فصلاته صلى الله عليه وسلم كانت متساوية في جميع السنة، لكن هذا لا ينافي أنه إذا دخل العشر اجتهد وطول ما لا يطيل في غيرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على 11 ركعة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، يعني هذا من تأملات الحافظ، من تأملاته لماذا قيام الليل ما يزيد عن 11 ركعة. قال ظهر لي أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار الظهر وهي 4 والعصر وهي 4 والمغرب وهي 3 وتر النهار، كم صارت؟ كم صارت؟ 11. فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا، هذا ملحظ منه رحمه الله. في هذا الحديث أنه لا يزيد على 11، وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى 13، فجمع العلماء أن عائشة لم تتعرض للركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما قيام الليل عليه الصلاة والسلام، فيكون مراد عائشة بالإحدى عشرة الإحدى عشرة الطوال ولم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين في المقدمة، لم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين في المقدمة. قال ابن رشد رحمه الله: واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان، فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن 36 ركعة والوتر 3. ولا شك في أن الأكمل والأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لكن 11 يعني متقنة طويلة. فإن قال قائل: الناس لا يتحملون 11 ركعة طويلة، فهل نصلي بهم 23؟ لأجل أن يصمدوا أو يصمد بعضهم، فنقول لا بأس لا بأس، يعني مراعاة حال الناس طيب، ولكن أيضا تعويد الناس على السنة، تعويد الناس على السنة خير وأطيب أيضا. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. فلو أنه صلى ما شاء الله أن يصلي أي عدد وأوتر بواحدة فهو طيب، يعني لا حرج في هذا مطلقا. الآن النقاش ليست في قضية أن سنة وبدعة وحرام وحلال، القضية ما هي السنة، يعني ما هو الأفضل فقط. أما من ناحية الجواز جائز، صلي ما أردت جائز من ناحية الجواز. قال القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد، ليس في ذلك حد لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل في الفضل من الفضائل والرغائب التي كلما زيد فيها زيد في الأجر والفضل، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأسوة الحسنة الذي يريد السنة كم، هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، يعني إذا زاد في الركعات قصر في القراءة، لأنه إذا نقص في الركعات سوف يطيل ويزيد من القراءة، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، أخف على الناس. قال: كان أبي يصلي 20 ويوتر بثلاث ويخفف القراءة، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون 40 ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون يقاموا 36 وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. وقال بعض العلماء: الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، افرض مثلا يعني مسجد في طلاب جامعة، شباب كلهم شباب، فهؤلاء لا يصعب عليهم أن يقوموا، فيهم قوة وشدة. مسجد في سوق، الناس يريدون أن يفتحوا بسرعة. مسجد في حي فيه عجزة أو فيه كبار في السن وناس لا يطيقون طول القيام. إذن مسجد مستشفى، مسجد مستشفى يعني مراعاة التخفيف. فإذن الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإذا كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل. يعني لو واحد قال: أنا سأصلي 11 طويلة، واللي عجب وعجبه واللي ما عجبه يمشي، فالناس خلاص يفضوا ما بقي معهم إلا قليل، أيهم أحسن، هذا أو أنه يعني يزيد عدد الركعات ويخفف القراءة فيمكث معه ناس أكثر؟ طبعا الثاني أحسن لا شك، لكن الأحسن من هذا وهذا أن الناس يعرفون السنة ويطبقونه، فإذا وجد وحصل فالحمد لله. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان منه فقد أخطأ. فإذا كانت هذه الساعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل ذلك سائغ الحسن، يقول شيخ الإسلام. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حق تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حق تخفيفها. فإذا مراعاة حال الناس، نجد الآن مثلا بعض الأئمة هداهم الله يقصرون الصلاة ويطيلون الدعاء جدا، فتجد الصلاة نصف ساعة والدعاء نصف ساعة، كل الصلاة نصف ساعة. طيب الأصل ما هو؟ يعني هي الأصل صلاة الليل، قيام الليل يعني، فكيف تجعل لها هذا يعني نصف الوقت والدعاء هذا نصف الوقت؟ وبعض الناس يطيل في الدعاء ويطيل حتى يمل الناس، كما تقول إحدى العجائز صليت وراء إمام فجعل يطيل في الدعاء وهو يدعو أنا أدعو أن يخلص، وهو يدعو أن أدعو أن يخلص، لأن ما يعني ما أطاقت من يعني مبالغة بعض الناس. بعضهم 45 دقيقة الدعاء، 50 دقيقة يعني. فإذا الناس، مراعاة الناس هذه من الأهمية. وقوله عليه الصلاة والسلام من أم بالناس فليخفف، فإن وراءه أو فيهم الضعيف، فيهم المريض بالحاجة، يدل على هذا. وفي الحديث قولها يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، كمال الحسن والطول. وهذه الأربعة هل هي متصلة أو منفصلة؟ إذا أخذنا حديث صلاة الليل مثنى مثنى يترجح لدينا أنها منفصلة، وهذا هو الأولى. يقول النووي هذا لبيان الجواز، يعني إنها إذا كانت أربع لتسليم واحد، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ كأنه كان ينام بعد الأربع ثم يقوم فيصلي الثلاث، فيعني صلي ثمان ثم ينام ثم يقوم فيوتر في ثلاث. وقد استقر عند عائشة أن النوم ناقض، ولذلك سألت، فقال عليه الصلاة والسلام إنه إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائص الأنبياء، لأن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ولهذا قال ابن عباس وغيره من العلماء رؤيا الأنبياء وحي، ولو سلط النوم على قلوبهم كانت رؤياهم كرؤيا من سواهم. إذا ما فائدة أن قلوبهم لا تنام؟ أن رؤياهم وحي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينام حتى ينفخ، فنوم من صفة الجسد هذه موجودة، لكن القلب لا، القلب حي، القلب لا ينام. ولا يعارض نومه بالوادي، لأننا كما قلنا رؤيا الشمس من فعل الجسد ولا من فعل القلب؟ من فعل الجسد. وأما الوحي الذي يراه في المنام فهو من فعل القلب وليس من فعل العينين. الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل متعددة، فمن ذلك أولا 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين مخصوصتين، ثم يصلي ركعتين طويلتين جدا، ثم يصلي دونهما اثنتين دونهما اثنتين دونهما اثنتين دونهما اثنتين، ثم يوتر بركعة 13 ركعة. الثانية 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الكيفية الثالثة يصلي 13 ركعة، منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. إذن اثنتان ثم اثنتان ثم اثنتان ثم اثنتان، كم صارت؟ 8. كل ثنتين بتسليم، كل ثنتين بتسليم، ثم يصلي خمسا، ثم يصلي خمسا متوالية، خمسا متوالية، لا يجلس ولا يسلم إلا في أي ركعة؟ في الخامسة، في الخامسة. فكم صار المجموع؟ 13، 8 مثنى و5 متوالية. ودليله حديث أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس إلا في الخامسة، لا يسلم ولا يسلم إلا في الخامسة. رواه مسلم بمعناه، والحديث صححه الألباني. الكيفية الرابعة 11 ركعة، لكن كيف؟ يصلي منها 4 بتسليمة واحدة، ثم 4 بتسليمة واحدة، ثم 3 كما في حديث عائشة، هذا على القول أنه لم يسلم في 4 إلا مرة واحدة. الكيفية الخامسة يصلي 11، لكن منها 8 ركعات لا يقعد إلا في 8 متوالية، 8 متوالية لا يقعد إلا في 8، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في 8، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، فهذه 9، ثم يصلي ركعتين جالسا. مرة أخرى في وصف هذه الكيفية، لأن ورد في صحيح مسلم يصلي 11، منها 8 لا يقعد إلا في 8، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم، يعني الآن صار عندنا 8 ثم تشهد ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، فكم واحدة صارت؟ 9. بكم تشهد؟ 2، بعد 8 تشهد وبعد 9 تشهد، وكم تسليمة؟ 2، يعني سلام واحد في آخر الصلاة هذه، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. حديث دليله في صحيح مسلم أن سعد بن هشام بن عامر قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، وتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9. آخر هذا الحديث هو الكيفية 6، 9 ركعات فقط، منها 6 لا يقعد إلا في 6، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة السابق، لكن هذا كان متى؟ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. هذه الكيفيات التي ثبتت عنه نصا، ومن أراد أن يزيد ويصلي مثنى ما شاء الله له أن يصلي، فإذا خشي الفجر فليوتر بواحدة، صلي مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن شاء فليوتر ب5، ومن شاء فليوتر ب3، ومن شاء فليوتر ب1. فهذه 5 و3 إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية، وإن شاء سلم من كل 2 كما في الصفة الثالثة وهو الأفضل. إذا لو واحد أراد أن يوتر ب3، إذا أراد أن يوتر ب3، ما صفة الوتر ب3؟ إما أنك تصلي 2 وتسلم ثم تصلي 2 وتسلم فتفصل الشفع عن الوتر، وإما أن تصلي 3 كلها بتسليمة واحدة، وتشهد واحد، تصلي الثلاث متوالية بتشهد في الأخير فقط والتسليم. طيب هل يصلي الثلاث مثل المغرب؟ هل يصلي الوتر مثل المغرب؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وهذا يدل على أن الوتر لا يكون مثل صلاة المغرب لو أراد أن يوتر بثلاث. ولم يوجد في السنة أنه صلى ثلاث الوتر مثل المغرب. فإذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث فكيف يخرج من النهي ولا تشبهوا بصلاة المغرب؟ إذا أراد أن يوتر بثلاث كيف يخرج من النهي؟ إما أن يسلم بعد الركعتين ويأتي بالثالثة مستقلة، وإما أن يسرد الثلاث كلها وراء بعض بتشهد واحد وتسليم. هذه كيفية الخروج من النهي، وبذلك يكون الوتر بالثلاث. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ورواه مسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، هذا فيه دليل كما قال النووي رحمه الله على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، قال وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وبعض المذاهب يقول لا يصح الإيتار بواحدة، والحديث يرد عليه. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وما هي الحكمة من هذا الاضطجاع؟ الاستراحة من تعب قيام الليل حتى يجدد نشاطه لصلاة الفجر. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، أي صلاة الفجر. فالاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر سنة لمن أمن على نفسه من تضيع صلاة الفجر. طيب جاء في أحاديث أخرى أن الاضطجاع هذا بعد سنة الفجر وليس بعد قيام الليل وقبل السنة، وإنما بعد سنة الفجر. فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. إذن ما هما الركعتان؟ سنة الفجر. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة، فمثلا مرة تكون راحته بعد قيام الليل وقبل سنة الفجر، ومرة تكون راحته بعد ركعتي الفجر وقبل الصلاة الفريضة. فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فإذا أردت أن تطبق السنة، فإن كنت تعبت من قيام الليل وتحتاج إلى الراحة اضطجع قبل السنة، قبل سنة الفجر. وإن كان بك نشاط وصليت سنة الفجر ثم اضطجعت اضطجاعة خفيفة فلا بأس أيضا. على أن هذا الاضطجاع الآن هل هو سنة أم لا، في المسألة هذه كلام للعلماء، فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقا، ومنهم من قال إنه سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر. ومنهم من قال، وهذا يعني قول غريب جدا، يعني يحكى من باب الطرفة، لكن قال به ابن حزم رحمه الله، قال إن هذا الاضطجاع شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة. طيب هو يعني من باب الطرفة، ولا هذا قول واضح شذوذه جدا. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال: وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، غلا وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا، واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا. واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله التفصيل فقال: إنها سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يستريح، ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض ناما ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة فإنه لا يسن له هذا، لأن هذا يفضي إلى ترك واجب. هذا كلام شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام رأى أنها سنة بالنسبة لمن يصلي الليل ويأمن. قال: أما الذي لا يأمن على نفسه إذا اضطجع راح في النوم فإنه لا يفعلها لأنه يؤدي لتضييع واجب. فعلى ذلك لو مثلا واحد ما يقوم الليل أوقظ لصلاة الفجر، أيقظته زوجته لصلاة الفجر، فقال: طيب استني خلنا اضطجع الآن، السنة الاضطجاع، ما في ورد في السنة الاضطجاع، خلينا نضطجع. فتقول له: أصلا الاضطجاع في حقك ليس بسنة، لأن السنة في حق من قام الليل. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه الترمذي. قال ابن القيم: سمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. الصحيح عنه إيش؟ الفعل وليس الأمر بها. حكى هكذا قال ابن القيم في زاد المعاد. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، رواه الترمذي والنسائي والماجه أيضا ومسلم بلفظ: وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يفعل في بعض الأوقات، فلا تنافي بين هذا وبين ما تقدم من الروايات. وقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فقالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. وهذا يجمع ما تقدم من الصفات، هذه الرواية تجمع ما تقدم من الصفات. وعن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شكل شعبه الذي شك في المائدة والأنعام. أخرجه أحمد وصححه الألباني وأصله في مسلم. صلى من الليل، هذه من التبعيض، لما دخل في الصلاة أراد الدخول قال: الله أكبر ذو الملكوت مالك الملك، وصيغة فعلوت للمبالغة والكثرة، الجبروت من الجبر وهو القهر، قهر عباده وهو القاهر فوق عباده وقاهرهم بالموت أيضا عز وجل، والكبرياء الترفع والتنزه عن النقائص والمكروهات، والعظمة التي تجاوزت القدر عن الإحاطة، والكبرياء كمال الذات والعظمة كمال الصفات. إذا قال الواحد ما الفرق بين الكبرياء والعظمة؟ فمن الفروق أن الكبرياء كمال الذات والعظمة كمال الصفات، فهو صاحب الكبرياء والعظمة، ولذلك لا يجوز أن يقول المخلوق صاحب الكبرياء أو يقول صاحب العظمة، لأن العظمة صاحب العظمة هو الله، وصاحب الكبرياء هو الله عز وجل. لا يجوز المخلوق أن يتلقب بهذا، كما لا يجوز أن يقول ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله عز وجل. أخنع اسم على الله شاهن شاه، ملك الملوك والله تعالى هو مالك الملك. ثم قرأ البقرة يعني مع فاتحتها، استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحوا يعني قريبا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فالمقصود التكرار وليس حصرها في اثنتين. ثم رفع رأسه فكان قيامه يعني الذي بعد الركوع نحوا من ركوعه. قال النووي فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركع، فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع، وكان يقول ربي الحمد ربي الحمد يعني يكرره أيضا، وليس المقصود حصره باثنتين. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه الذي بعد الركوع، وكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، والمقصود التكرار وليس الحصر في اثنتين. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويكرر ذلك في جلوسه بين السجدتين حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. وقد جاء في صحيح مسلم عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا إذن مما فعله عليه الصلاة والسلام في قيامه ذلك من الطول العظيم، وهذا شكر لله سبحانه وتعالى. وقد قدمنا بأن العبادة ليست فقط لابتغاء النجاة من النار، النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واعتقه الله من النار، ومع ذلك عبد. لماذا عبد؟ شكرا لله تعالى. فالإنسان يعبد شكرا وطلبا للجنة والمغفرة والنجاة من النار، وليس فقط العبادة لأجل النجاة من النار بل لأمور كثيرة. وهذا بعض ما كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله في الشمائل للمحمدية، وأراد أن يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام.